بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق. قال: فلعل ابنك نزع، لعل ابنك هذا نزعه.
هذا الحديث في الانتفاء، وإذا انتفى الشخص من ولده لا يلحقه، وإذا استلحقه يوما من الدهر لحقه، وإذا انتفى الشخص من ولده وامرأته تحته وجب عليه أن يلاعن، فإن لم يلاعن حد، والولد لا يلحق به لأنهما انتفى منه، ويجلد جلد المفتري ما لم يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال النووي رحمه الله: وقوله ومعنى نزعه أي أشبهه، أي اجتذبه إليه. امرأتي ولدت غلاما أسود، أي وهو ليس بأسود، الأب ليس بأسود. قال النبي: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وهذا يدل على التخاطب بقدر ما يفهم الشخص. هذا أعرابي، امرأته جاءت بولد أسود وهو أبيض أو أحمر، فأراد ينتفي منه لأنه ما أشبه لونه، فمثل له بما يحصل في إبله، أن إبله حمر وأن قد يكون فيها غير ذلك اللون، يعني أورق فيه سواد ليس بصاف به، يعني ما فيه صفاء مثل على لون واحد. قال النووي: فهو الذي فيه سواد ليس بصاف به، ومنه قيل للرماد أورق، وللحمام ورقاء، وجمعه ورق بضم الواو، والمراد بالعرق الأصل، لأن أصل النزعة. ويدل هذا على أن الولد قد يشبه بعض أقاربه، إما الخال، إما العم، إما جد، يشبه جد مثلا أعلى أو أدنى، جد لأبيه، جد لأمه، فينتزعه عرق عرق. وبعض النساء ربما تجد أنها عندها عدة أولاد، كل ولد يشبه واحد من أقاربها، فهذا مثلا يشبه جده، وهذا يشبه عمه، وهذا يشبه خاله، وهذا وهكذا، عندها وفاة توزع لهم كلهم. ومعنى نزعه أي أشبهه، أي اجتذبه إليه وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه. يقال: منه نزع الولد لأبيه، وإلى أبيه نزع أبوه ونزعه إليه. هذا أصل في أن الشبه إذا لم يتم الشبه ليس قرينة في، ليس حتى قرينة، ما هو دليل ولا قرينة على صحة النسب أو أنه ابن زنا، لا دليل ولا قرينة، إنما الأعرابي كان يتخذها قرينة لأنهما قد فقها مثل هذا الحديث. قال: وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوجة وإن خالف لونه لونه، والشبه أفضل. إذا تحقق الشبه، شبه الولد بأبيه، جميل جدا هذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما جاء مجزد المدلج وزيد بن ثابت زيد بن يعني حارثة وولده أسامة على نائمان وأقدامهما بارزة، فجاء فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي أن هذا يشبه هذا القدم يشبه هذا القدم. وكان زيد أبيض وولده فيه سواد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمع من الناس شيئا من ذلك، فلما قال ذلك القائف العارف بالأنساب هذا القول فرح النبي وجاء ويبرق وتبرق أسارير وجهه وقال ألم تروا أن مجززا المدلجي يقول هذه الأقدام بعضها من بعض، ورأى ذلك الولد وهو شبيه قال ابنك هذا؟ قال نعم، يعني أنه يقسم عليه أنه ابنه لشدة شبهه به، فالشبه جيد. إنما هذه الأحاديث تفيد أنه إن لم يحصل شبه هذا ليس قرينة على الخنا أو على أن الولد ليس ابن أبيه، إنه قد ينزعه بعض أقاربه، يأخذ يعني يشبه بعض أقاربه، وربما كان فيه من أبيه بعض الشبه ومن بعض أقاربه بعض الشبه، أو يذهب الشبه لبعض الأقارب كليا. قال حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود وأكسو لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون، وكذا لو كان الزوجان أبيضين جاء الولد أسود أو أكسو لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه لاحتمال فعلا، لكن ذكروا أن بعضهم هو وزوجته كانوا بيضا ثم يعني ولدت في المستشفى وأعطاهم ولد أسود ما هو على لون الأب ولا على لون الأم، وبعد ذلك عمل من هذه الفحوص فأثبتوا أنه ليس لهم وأن ولدهم آخر، وبحثوا في اليوم الذي دخل فيه ذلك المولود مع غيره وجدوا أن ولده الذي صدق عليه الفحص آخر. فهذه المستشفيات التي فيها الحضانة المرأة تلد في حالة تعب وما تدري من أخذ ولدها ولا تدري بلونه ولا تعرف صورته ولا شيء من ذلك، فإنهم يؤخذ الولد من عندها وهي مطروحة لا تدري أين ذهب به، ثم يطرح بين أعداد الأولاد قد يحصل غلط إذا كان ما فيش نباهة من الممرضات، بعض الممرضات عندها غفلة. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الأكسو الاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه، في هذه الصورة وجه لبعض أصحابنا وهو ضعيف أو غلط لما ذكرناه مع ظاهر الحديث المذكور. الصورة الثانية الذي إذا كان الولد الزوج أبيض والمرأة كذلك على لون يعني واحد ثم جاء على خلاف ذلك، هذا هو الصواب أنه ما يدل على أنه ليس ابن لهما، لكن بعضهم له وجه آخر أنه لعله نزعه عرق أو شيء من ذلك. وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقه. وفي إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال قاس له النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل، في الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال، ومعناها أن امرأتي ولدت غلاما أسود أني أنكرته، معناه استغربت بقلبي أن يكون مني، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه ما قال هو ما هو ولدي، أنكرته أي استغربت، هذا جاء مستغربا لا جاء لم يأتي نافيا. لخص النووي رحمه الله على هذه المسألة تلخيصا جيدا أن هذا الرجل جاء مستغربا يشكو النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ولم يأتي نافيا، وأنه عرض التعريض بالنفي والتعريض يعني الانتفاء والتعريض بالقذف أو التعريض، كل هذا ليس كافيا في إقامة الحد. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد في حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه، إذا خالف لون ولده لونه، وساق هذا الحديث الذي قرأناه ثم قال وفي هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة، والمشاتمة فقد أبعد النجعة. بعضهم يضيف يقول إذا كان في وقت سباب وشتام فقال له أنت يعني ماذا، قال لها أنت زانية أو تقول له كذلك في هذا اللفظ أو هذا الولد يعني زنيتي بها وكذا، أنه لا يقام عليه الحد ولا يلاعنه، هذا ما هو صحيح ما دام يشعر ما يقول، إلا إذا أكذب نفسه وتاب إلى الله ولم يبلغ الحد الحاكم. فقد أبعد النجع ورب تعريضا أفهم وأوجع للقلب وأبلغ من في النكاية من التصريح، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد، وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد، لا يسوغ اللعان ونفي الولد، وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام. ومن تراجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل أو ليفهم السائل، وساق معه حديث أرأيت لو كان على أمك دين، ولا إما يستفيدون من تبويبات البخاري كما ترى. الأصل أن الولد للفراش، أنه ولده، عساه يأتي على أي لون ما دامت تحته، فإن لم يكن ولدا له انتفى منه ولا عن، وإلا ما دام عنده وفي بيته وفي على فراشه يرثه وتنطبق عليه جميع الأحكام المحرمية والوراثة والعاقلة وغير ذلك. قال الشافعي في الأم ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف، لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف لأنه احتمل كلام، ودل ذلك على أنه لا حد في التعريض. ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم التصريح الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض الذي مات زوجها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، مع أنه لو ذهب يخطبها وبكلام صريح أثم ولا يجوز له ذلك، لأنها معتدة من متوفى من زوجها المتوفى، المهم قبل نهاية عدتها من طلاق أو موت، طلاق بائن. هذا فوائد الحديث أتى بها الحافظ وأسهب. قال ومنه قولهم، لأن عرق النزعة، ومنه قولهم فلان عريق أي في الأصالة أي أن أصله متناسب، وكذا معرق في الكرم أو اللؤم وأصل النزع الجذب. وفي الحديث ضرب المثل وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس على الخط، قال الخطابي هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار واعتبار النظير، اعتبار النظير بنظيره، وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو تشبيه الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية، وفيها أن الزوج لا يجوز له الانتفاع من ولده بمجرد الظن، لو انتفى من ولده وهو ولده يكون حرمه ميراثه والجنة عليه حرام، يعني في الحديث فالجنة عليه حرام وعيد شديد كبيرة من كبائر الذنوب، ليس بكافر لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وما يقوله بعض الناس لا أنت ابني ولا أنا أبوك، معناها على وجه الغضب، معنى لا أنا أكون قائما على شؤونك ولا أنت تابعا لي ولا شيء، ليس معناها الانتفاء، وإنما كل في طريقه، ومع ذلك لا ينبغي ذلك. يمكن يقول له يعني بكلام غير هذا، أما هذا يتضمن الانتفاء وهو غلط. وقال القرطبي تبعا لابن رشد لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدم والسمرة ولا في البياض والسواد، يعني إذا كان ألوان متقاربة بلا خلاف لا يجوز له، وإذا كان من بياض إلى سواد أيضا لا يجوز له، إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمضي مدة الاستبراء وكأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل. فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجوز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه، ابصروها قال تأتي به على لون كذا وكذا. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقة، والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس، لكن إذا انتفى لا عن ولا ترجع إليه أبدا، لا بزواج جديد ولا برجعة، لا برجعة ولا زواج جديد. وقف فيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه. فراش أصل المرأة المتزوجة الأصل أن ما تأتي به من زوجها، فهي تحت رجل وعلى فراش رجل، إلا إذا رماها أنها ليست أنها أتت بغير ولده فيلاعن وفارق. وإن جاء بي وإن لعنت سلمت، وإن لم تلاعن أو اعترفت بذلك رجمت، ما لم تعترف ما ترجم إذا اتهمها، ويعني ما لم تعترف أنها زنت. وفيه التعريض بالقذف، لا يثبت الحكم حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية. وقال المهلب التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحذف التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب، والله أعلم. هذا كله من مساوئ اللسان، فقد يقع في حرج شديد أنه يخرج من لسانه كلاما لا يعتقده يتضمن الرمي، سواء لامرأته أو لأجنبية، لرجل أو لامرأة، ولا يدري إلا السياط في ظهره بسبب لسانه. وأمام الناس 80 جلدة يجلد جلد المفترين. إلى هنا بارك الله فيكم.